بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء وجمعنا في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وهنيئا لكم يا من صليتم العشاء مع الجماعة وقد كتب لكم قيام نصف ليلة، وهنيئا لكم يا من جلستم في مجلس العلم وحلقة الذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أيها الإخوة الكرام، قد أحسن إخواننا في إدارة الدعوة والإرشاد صنعا حين اختاروا لهذه الموعظة عنوانا جذابا جميلا وموضوعا كلنا بحاجة إليه: أطب مطعمك. وقد علموا يقينا أن كثيرا من الحاضرين إنما جاءوا إلى هذه البلاد طلبا للرزق الحلال الطيب المبارك، تركوا ديارهم وأوطانهم ونأوا عن أهلهم وقبائلهم وقطعوا الفيافي والقفار. لما؟ لأنهم أبت عليهم نفوسهم المؤمنة أن يكونوا آكلين لأموال الناس بالباطل، أو مرتشين، أو متجرين في الحرام، أو ساعين بالفساد في الأرض، فخرجوا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وربنا جل جلاله عدل بين هؤلاء وبين المجاهدين في سبيل الله، فقال سبحانه: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فأنتم أيها المهاجرون، أيها المغتربون، يا من تركتم الديار والأوطان وجئتم إلى هذه البلاد تضربون في مناكب الأرض تبتغون من فضل الله، أنتم مهاجرون في سبيل الله. قال علماؤنا رحمهم الله: الهجرة نوعان، هجرة طلب وهجرة هرب. هجرة طلب كمن خرج مهاجرا إلى الديار المقدسة يبتغي الأجر والثواب، إلى بيت الله الحرام، إلى المسجد النبوي، إلى بيت المقدس فك الله أسره، أو من خرج في طلب علم، أو من خرج لصلة رحم، أو من خرج يزور أخا له في الله. هذه كلها هجرة في سبيل مطلوب، شيء تطلبه. ثم النوع الثاني هجرة الهرب، أن يهاجر الإنسان فرارا من مرهوب. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يحل لمسلم أن يقيم في أرض يسب فيها السلف. تخرج من الأرض التي تغلب عليها البدعة ويكثر فيها الشر. وكذلك من هجرة الهرب أن يخرج الإنسان من دار الشرك إلى دار الإسلام. وكلنا نقرأ في القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الله عز وجل أوجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ثم أيضا يجب على المسلم أن يهاجر من الأرض التي يغلب على أهلها أكل الحرام. لو أن أرضا غلب على أهلها زراعة المخدرات أجاركم الله، أو الاتجار في الخمور، أو غلب على أهلها أكل الربا، أو غلب على أهلها أكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك من أنواع الحرام، فإن المسلم يترك هذه الأرض. لما؟ لأنه يعلم يقينا أن الطعام بذر الأفعال، فمن طعم طيبا حلالا خرجت أفعاله طيبة، ومن طعم حراما فإنه تخرج أفعاله حراما. أيها الإخوة الفضلاء، كلنا نقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله تعالى طيب، قال الإمام النووي رحمه الله: الطيب في صفات الله عز وجل هو المنزه عن النقائص، الموصوف بكل طيب. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب يحب الطيب، جواد يحب الجود. فالله عز وجل طيب، وهو سبحانه وتعالى يحب لعبده المؤمن أن يكون طيبا. فالمؤمن لا يخرج منه إلا الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله غيره، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والمسلم لا يتصف إلا بأطيب الأخلاق، فهو يحب الجود والسخاء والرحمة والرأفة والسكينة والوقار، ويحب أن يستر على الناس سوآتهم وأن يغفر لهم زلاتهم. والمسلم كذلك لا يحب أن يخرج من فيه ما يجرح المؤمنين، ما يسيء إليهم، ما يكدر صفوهم، ما يكدر عيشهم. وقد قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. على أحد الوجهين في التفسير: والطيبات للطيبين، أي الكلمات الطيبات لا تخرج إلا من الرجال الطيبين. الطيب لا يخرج منه إلا الطيب، ولا يطعم إلا الطيب. يعلم يقينا أن الله عز وجل ما حرم عليه إلا الخبيث، وهو قليل يسير. وقد أباح له الطيبات وما أكثرها وما أعظمها. قال الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل الطيبات لك حلال. قال الله عز وجل: كل مال نحلته عبدا فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم أباح لنا الطيبات، أباح لنا أن نزرع ونبذر. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كتب الله له به صدقة. وقال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. أباح لنا صلى الله عليه وسلم أن نحترف بأيدينا. لما سئل عن أطيب الكسب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أباح لنا الاحتشاش، الاحتطاب، أباح لنا أن نصنع بأيدينا، أباح لنا أن نتجر، شريطة أن يكون البيع مبرورا. والبيع المبرور كما قال علماؤنا لا بد فيه من أمور ثلاثة: أولها الصدق في الوصف، وثانيها البيان للعيب، وثالثها الموافقة للشرع. هذه شروط ثلاثة للبيع المبرور. أباح لنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نأكل ما نشاء وأن نلبس ما نشاء، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. تبتعد عن الإسراف، تبتعد عن الخيلاء والكبر. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يعجبه من الشاة ذراعها، ويحب من الشراب البارد الحلو، وكان يقول نعم الإدام الخل. وكان صلوات ربي وسلامه عليه أنظف الناس ثوبا، وأطيب الناس ريحا، وأصبح الناس وجها. المؤمن الطيب يأكل من الحلال، يشرب من الحلال، يلبس من الحلال، وهو أبعد الناس عن الحرام، سواء كان حراما في أصله أو كان حراما من جهة كسبه، وهو موفق لأنه بعيد عن هذا كله. وبالمقابل الكافر والمنافق ومن في قلبه مرض ومن غلب عليه حب الدنيا، فإن الحرام أشهى شيء إلى نفسه، نعوذ بالله. حتى قال بعضهم والله ما من شيء ألذ من الحرام. ويذكر صاحب تفسير أضواء البيان رحمه الله يقول ذكر لي أن شخصا كان يسرق، يعني يحترف السرقة والعياذ بالله، وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. هذا الرجل احترف السرقة حتى تأثل من ذلك مالا كثيرا، صار عنده أموال، ومن بين ماله بستان فيه النخيل والأعناب والثمرات. هذا الرجل لما كبرت سنه ورق عظمه وما عاد يقدر على السرقة كان يستأجر من يسرق له. وفي يوم من الأيام قال لعامله في بستانه اذهب إلى بستان فلان واسرق لي من ثماره. فذهب ذلك العامل وأخذ من بستان الرجل نفسه، من بستان هذا الآمر بالمنكر، ما ذهب فسرق من بستان الآخر. فلما قرب إليه ثمرة قضم منها قضمة ثم لفظها، قال له العامل ما لك؟ قال لا أجد فيها حلاوة السرقة. والعياذ بالله، صارت السرقة عنده لذيذة شهية، وهي إلى نفسه قريبة. يا أيها الإخوة الكرام، كلنا يشتهي أن يكون مجاب الدعوة، كل منا يرجو أن يكون قريبا من الله، يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، فيستجيب الله دعاءه ويحقق رجاءه. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل طيب المطعم. روى الإمام الطبراني بإسناد فيه نظر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك، والذي نفسي بيده إن العبد ليقذف في فمه باللقمة الحرام ما يقبل منه عمل 40 يوما، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. سعد رضي الله عنه فقه هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به، فكانت طعمته طيبة، غذى باطنه بالحلال، وعمر ظاهره باتباع السنة، وأدام المراقبة. ماذا كانت النتيجة؟ لا يرفع سعد يديه إلى الله عز وجل فيردهما خائبتين. وأذكر لكم ثلاثة أمثلة أيها الإخوة الكرام. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال استعمل عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص على الكوفة، كان واليا على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة إلى عمر حتى ذكروا أنه لا يحسن الصلاة، فاستدعاه عمر رضي الله عنه وقال له يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن الصلاة، فقال له سعد رضي الله عنه والله إن كنت لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني الركعتان الأوليان تكونان طويلتين والركعتان الأخيرتين تكونان دون ذلك. فعزله عمر رضي الله عنه واستعمل عمارا وأرسل معهما رجالا إلى الكوفة، فجعلوا يدخلون مساجد الكوفة مسجدا مسجدا يقولون للناس ما تنقمون من سعد، فلا يثنون إلا خيرا، حتى دخلوا مسجدا لبني عبس، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة قال أما وقد نشدتنا بالله، فإن سعدا كان لا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، افتراء وكذب. فماذا قال سعد رضي الله عنه؟ لا شتمه ولا نهره، بل قال أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول عبد الملك بن عمير رحمه الله فلقد رأيته بالكوفة شيخا كبيرا سقط حاجباه على عينيه يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، وكان يقول أنا شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. مثال آخر أيها الإخوة الكرام يرويه زياد البكائي عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال قال ابن عم لنا يوم القادسية، يوم القادسية كان يوما عظيما من أيام الإسلام، وكان قائد الجيش سعدا رضي الله عنه، وكان في جسده بثور وبعض المرض الجلدي الذي منعه من شهود المعركة مع الناس، وكان من مقصورته يوجه الجيش، فقال ذلك الرجل الأثيم ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم، يعني يعرض بسعد، يقول نحن دخلنا في المعركة وتعرضنا للمخاطر وبعض الناس قتلوا وصارت نساؤه أرامل، أما سعد فقد كان محفوظا مصونا وليس في نسائه أرملة واحدة. فقال سعد رضي الله عنه لأدعون عليه اللهم اقطع عني لسانه ويده، فأصابته نشابة في فيه أي سهم من السهام فخرس لسانه وقطعت يده في ذات المعركة. لما؟ لأن سعد رضي الله عنه كان طيب الطعمة. ثم مثال ثالث يرويه الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه مجاب الدعوة عن مصعب بن سعد رحمه الله يقول كان رجل يقع في علي وطلحة والزبير، رجل مريض القلب فاسد المعتقد قد اتخذ من سب الصحابة دينا، هذا الرجل كان يسب علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وثلاثتهم من المبشرين بالجنة، فكان سعد رضي الله عنه يقول له اتق الله لا تؤذي إخواني، لا تذكر هؤلاء الطيبين بالسوء، والرجل يأبى. فصلى سعد ركعتين ودعا عليه، يقول مصعب رضي الله عنه فأقبل بختي، والبختي الإبل الخراسانية العظيمة، فأقبل بختي يشق الناس حتى أخذ ذلك الرجل فجعله بين كركرته والبلاط فسحقه سحقا. فتبع الناس سعدا يقولون له هنيئا لك أبا إسحاق قد أجيبت دعوتك. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وهي كرامة مشتركة بين سعد وبين من نيل منهم. يا أيها الإخوة الفضلاء، أكل الطيبات أمرنا الله به في القرآن، وقد سمعنا من تلاوة إمامنا جزاه الله خيرا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وفي القرآن: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي القرآن الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي القرآن الكريم نقرأ: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي معرض الامتنان: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله رب العالمين. ورزقكم من الطيبات، الطيبات ملأ الله بها الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. المسلم الموفق يحرص على الطيبات في ذاتها ويحرص على الطيبات من جهة اكتسابها، يكتسب الحلال الطيب وهو يعلم أنه إذا اكتسب مالا من حلال طيب فأنفقه نفقته صدقة. الحديث رواه الإمام الترمذي عن المقدام ابن معد يكرب الزبيدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كسب عبد مالا من حلال طيب إلا كانت نفقته على نفسه وعلى أهله وعلى عياله وعلى خدمه صدقة. الذي يكتسب الحلال إذا أنفق على نفسه أو زوجه أو ولده أو خادمه، اشترى لهم خبزا أو لحما أو خضرا أو فاكهة أو ثيابا أو دواء، هذه النفقة كلها عند الله صدقة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك، يكتب الله لك به صدقة. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. والمسلم يعلم أنه لو اكتسب مالا من حلال فتصدق به فإنه يجده يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال. الحديث في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق تمرة من كسب حلال فإن الله يأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. هذا الذي تصدق بالتمرة من كسب حلال، الله عز وجل يقبل هذه الصدقة بيمينه وما يدعها تمرة، وإنما ينميها ويكبرها ويثمرها، يجدها يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال. يا أيها الإخوة الكرام، أعيذكم بالله من أن تطعموا خبيثا، أعيذكم بالله من أن تأكلوا حراما. اعلموا، علمني الله وإياكم، أن أكل الحرام شؤم في الدنيا والآخرة. ومن شؤمه أولا أنه يدخل العبد تحت لعنة الله. الحديث في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تدهن بها السفن وتدبغ بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام، قاتل الله اليهود، بمعنى لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، أي شحوم الميتة، جملوه أي أذابوه ثم أكلوا ثمنه. اليهود أمة معروفة بالتحايل على الحرام، حتى ذكروا يعني من باب الطرفة، قالوا: دخل يهودي في مطعم في مكان والخنزير عليهم حرام، فوجد لحم خنزير يشوى، فهويته نفسه، فقال لصاحب المطعم: أعطني من هذا السمك. فقال له صاحب المطعم: هذا خنزير. فقال له: يا أخي، وأنا سألتك؟ يعني خلاص، يريد أن يسمي الخنزير سمكا من أجل أن يأكله. استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، ولذلك مسخهم الله عز وجل قردة، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ثم ابتلاهم الله بأن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ترفع رؤوسها، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في يوم الأحد تختفي. فبدأت العقلية اليهودية تشتغل سريعا، كيف نتحايل على الله؟ فماذا صنعوا؟ جاءوا بالأوتاد فدقوها على الشاطئ وربطوا فيها الحبال وجعلوا في آخر الحبل وهقا، أي طوقا عظيما، فإذا رأوا حوتا فإنهم يرمون بهذا الطوق من أجل أن يقيدوا حركة هذا الحوت، وهو مربوط بالوتد الذي في الشاطئ. فإذا غربت شمس السبت سحبوه وهم يضحكون ويقولون: ما صدنا يوم السبت. لما فعلوا ذلك، وأقول هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لأن بعض المسلمين الآن يتحايل على الحرام فيسميه بغير اسمه، وقد تنبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يأتين على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ولا يأتين على الناس زمان يأكلون الربا يسمونه بغير اسمه. والله جل جلاله لا يخدع، من يخادع الله يخدعه. قال الله عن المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهو جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أكل الحرام يدخل العبد تحت لعنة الله. ثانيا، أكل الحرام مانع من إجابة الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رغم أنه في حال اضطرار، هو في سفر، قد تشعث رأسه واغبر وجهه، ومع ذلك الله عز وجل لا يستجيب له دعاء ولا يحقق له رجاء لأنه آكل للحرام. قال مالك بن دينار رحمه الله: خرج بنو إسرائيل يستسقون وقد علا بكاؤهم وعظم نحيبهم، فأوحى الله إلى نبيهم: قل لهم إنكم تخرجون إلي بأبدان نجسة وأجواف قد ملئت من الحرام، وترفعون إلي أكفا سفكتم بها الدماء، فلن تزدادوا مني إلا بعدا. هذا الذي يرفع يديه ويبكي وقد سفك بهما الدم الحرام وأكل بهما المال الحرام وتعدى حدود الله، دعاؤه لا يزيده من الله إلا بعدا. ثالثا أيها الإخوة الكرام، أكل الحرام مانع من قبول الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رابعا، أكل الحرام مانع من ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حوضه صلوات ربي وسلامه عليه الذي ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. من أكل حراما لا يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب بن عجرة، أعيذك بالله من إمرة السفهاء. قال: يا رسول الله، وما إمرة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون من بعدي يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن غشي أبوابهم أو لم يغشها فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. هذا كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم خامسا، أكل الحرام سبب لدخول النار. بعض الناس الآن يظن أنه لو خدع قاضيا فحكم له بشيء ليس له أنه قد صار له حلالا، يقول القاضي قد حكم، ربما استعان بشهادة زور، ربما استعان بأيمان فاجرة، ربما استعان بواحد من المحامين ممن أوتي لحن الخطاب، فالقاضي حكم له بما ليس له فيه حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. أكل الحرام أيها الإخوة الكرام شؤم على العبد في الدنيا والآخرة، سبب للفضيحة يوم القيامة. الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على الصدقة رجلا يقال له ابن الأتبية بالهمز أو ابن اللتبية باللام. هذا الرجل جمع الصدقات، جمع الزكاة، ثم جاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام في الناس خطيبا، قال: ما بال الرجل نستعمله على العمل من أعمالنا فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، من استعملناه على عمل من أعمالنا فأخذ منه شيئا جاء به يوم القيامة، إن كان شاة تيعر أو بقرة لها خوار أو بعيرا له رغاء. قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي معذبا بحمله مفضوحا على رؤوس الأشهاد، قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي على بقرتي بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، أو رقاع تخفق، أو صامت، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. أكل الحرام أيها الإخوة الكرام من الذنوب الكبار، ولو أردنا أن ننبه على أفراده لطال بنا المقام، وكلنا نعرف الحلال من الحرام، لكن من باب الذكرى أذكر بعض الأمثلة التي ربما تغيب عن كثيرين. من أكل الحرام التسول، أن يسأل الإنسان الناس وعنده ما يغنيه، عنده ما يكفيه. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: سؤال الناس في الأصل حرام، لأنه لا ينفك من أمور ثلاثة محرمة: أولها إظهار الشكوى، كأنك تشكو الله عز وجل إلى خلقه وتقول لهم بأن نعمته قاصرة عني. ثانيا، لأن فيه إذلالا للنفس، ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه إلا لله رب العالمين. وثالثا، لأن فيه إيذاء للمسؤول غالبا، ولربما أعطاه حياء، ولربما أعطاه رياء، وفي كلتا الحالين قد أوقعه فيما لا ينبغي. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والحديث عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة فله أن يسأل الناس حتى يصيب سدادا من عيش، ورجل اجتاحت ماله جائحة، أي أصاب ماله حرق أو غرق فله أن يسأل الناس حتى يصيب سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة، أي أفلس، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى في قومه فيقولون: أصابت فلانا فاقة. رجل من الصحابة اسمه حكيم ابن حزام ابن خويلد، وهو ابن أخي خديجة رضي الله عنها، يقول حكيم رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذه الكلمات فعلت فعلها في نفس حكيم، فقال: والله يا رسول الله لا أرزأ أحدا بعدك شيئا من ماله، أي لا أنقص أحدا شيئا من ماله. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليأخذ عطاءه فيأبى، يأخذ راتبه فكان يأبى. ثم إن عمر رضي الله عنه كان يدعو حكيما ليأخذ عطاءه فيأبى، وكان عمر يقول: اشهدوا يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى عطائه فيأبى. يا أيها الإخوة الكرام، إن الوقوف بباب الناس حرمان، والعجز أن يسأل الإنسان إنسان، متى تؤمل مخلوقا وتقصده إن كان عندك بالرحمن إيمان، ثق بالذي هو يعطي ذا ويمنع ذا، في كل يوم له في خلقه شان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي المسألة يوم القيامة خموشا أو خدوشا في وجه صاحبها، حتى يلقى أحدهم ربه وليس في وجهه مزعة لحم. هذا الذي اعتاد أن يريق وجهه يقوم في المسجد أو يقف على أبواب الناس يسأل ويطلب، السؤال لا يحل إلا لضرورة. من أصابته ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، أما من يسأل الناس من أجل أن يستكثر من أموالهم فهذا مصيره كما أخبر من لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. نوع ثان أيها الإخوة الكرام من أكل الحرام، ولا يخطر ببال كثير من الناس، أكل المال العام، وهذا في الناس كثير خاصة من حكام المسلمين، والآن قد ظهرت فضائحهم وفاحت روائحهم بعدما نزع الله الملك من بعضهم، فثبت أن بعضهم قد هرب أطنانا من الذهب سوى ما هرب من المال، حتى قدرت ثروته ب13 مليار من الدولارات، ثم الذي بعده قدرت ثروته التي هربها ب70 مليار. أما ثالثهم الذي أتى عليه زمان طويل وهو يخادع الناس بأنه يحارب الإمبريالية وأنه يقاوم الاستعمار، فقدرت ثروته ب30 مليار من الدولارات. هذا كله أكلوه سحتا. الحاكم أيها الإخوة الفضلاء ليس له من مال الله إلا كأجير من المسلمين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الحكم، لما ولي الخلافة، في اليوم الذي بعده حمل على كتفه أثوابا أقمشة، فلقيه عمر وأبو عبيدة قالوا له أين تذهب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أذهب إلى السوق لأتجر فأطعم عيالي. قالوا له لقد شغلت بعظيم، لقد شغلت بعظيم، الأمر الذي كلفت به ما يتيح لك أن تتجر ولا أن تكتسب. فرجعوا معه وجلسوا ليفرضوا له عطاء. ماذا فرضوا له؟ قوته وقوت عياله كما كان يأكل قبل الخلافة، ثوباه إن أخلقهما ردهما وأخذ غيرهما، يعني الثوبان الإزار والرداء اللذان يلبسهما إن صار خلقين باليين ما يتصرف فيهما، ما يبيعهما، إنما يردهما إلى بيت المال ويأخذ غيرهما. هذا الذي كان لأبي بكر رضي الله عنه ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صهره أخو جويرية بنت الحارث، يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. هذه ثروته. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتله البغاة الظالمون ودخلوا داره وهم يمنون أنفسهم بأن يجدوا الذهب والفضة الصفراء والبيضاء، وجدوا صندوقا مقفلا فكسروه، فماذا وجدوا فيه؟ وجدوا فيه رقعة مكتوب فيها عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله. ما وجدوا في بيته شيئا رضي الله عنه. الأكل من المال العام والتوسع فيه صار سمة. الآن كثير من الناس يختلس، كثير من الناس يسرق، كثير من الناس يستعمل المال العام في مصلحة خاصة، كثير من الناس يصطفي لنفسه ما لا يحل له، بل بعض الحكام قد يغدق العطاء على من يمدحه، وهذه آفة قديمة. حتى قرأنا في الكتب بأن بعض الشعراء قال لواحد من الحكام ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، ولكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. أنت الذي بشرت به في الكتب الأحبار والأخبار. هذا الدجال يقول هذا الكلام فيغدق عليه العطاء، ودجال آخر يقول للحاكم بشرايا إن صلاح الدين قد عاد، وأصبحت هذه الأيام أعيادا، لو كان يعبد من بين الأنام فتى كنا لشخصك دون الناس عبادا. فيغدق له العطاء حتى أبطل هذا كله الخليفة الراشد والإمام العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أول ما ولي الخلافة جاء له بثلاثمائة شرطي وثلاثمائة حارس، وجاء له بالبراذين، البراذين الخيول التي إذا مشت هملجت وطقطقت وراكبها يشعر بالزهو. فعمر رضي الله عنه قال لأولئك الحراس: إن لي عنكم بالقدر حاجزا وبالأجل حارسا، من شاء منكم فليذهب وليأكل من عمل يده. وصرف تلك البراذين وقال: إيتوني بدابتي، دابتي التي أركبها والتي اعتدت عليها. ثم صرف الشعراء وقرب العلماء، حتى إن جرير بن عطية الخطفي الشاعر وقف ببابه زمانا طويلا، ثم لما رأى عون بن عبد الله الفقيه قال له: يا أيها القاري المرخي عمامته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفوض في قرني، ما في سبيل للدخول. ثم لم يزل يتسلل حتى دخل على عمر وأراد أن ينشد الشعر، فنهره عمر بن عبد العزيز وزجره، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنما أريد أن أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أريد أن أمدحك أنت، وإنما أمدح النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكره. فبدأ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الذي ابتعث النبي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل، رد المظالم حقها بيقينها عن جورها، وأقام ميل المائل، إني لأرجو منك خيرا عاجلا، والنفس مغرمة بحب العاجل. فقال له عمر: لا أجد لك شيئا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه من عندي 10 دراهم، يعني مثل ما يعطى أي سائل. هذا هو الحاكم العادل، هذا هو الخليفة الراشد الذي يعلم أنه في مال المسلمين كولي اليتيم، إن استغنى تعفف، وإن افتقر أكل بالمعروف. قال الله عز وجل: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم أيضا أيها الإخوان، وأختم بهذا، من أنواع الحرام أكل الربا والعياذ بالله، وهو ذنب عند الله عظيم. ما أذن الله واحدا من المذنبين بالحرب إلا آكل الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنه ما يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك واستعد لحرب الله، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الإخوان، قد تعجبون لو سمعتم بأن الربا أعظم عند الله إثما من الزنا، الربا أعظم عند الله وزرا من الزنا. الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: درهم واحد من الربا أشد من 36 زنية. قال أهل العلم: ولو فكر الناس فيما يصيب المجتمعات من شيوع الفواحش وانهيار الأخلاق لوجدوا أن الربا عامل رئيس في هذا كله. فإذا أكل الربا اشتد الفقير فقرا، واشتد الغنى، واشتد الغني غنى، و ضاع الفقير حتى تزني الزانية لربما من أجل أن ترضع ولدها أو من أجل أن تطعم نفسها. يا أيها الإخوة الكرام، الرشوة حرام، تطفيف الميزان حرام، أكل أموال الناس بالباطل حرام، الاستعانة بالأيمان الفاجرة في ذلك حرام. وقل مثل ذلك في الظلم بشتى أنواعه وأصنافه. والسعيد الموفق من حرص على الحلال، السعيد الموفق من حرص على أن يطعم حلالا وأن يطعم عياله حلالا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطعمنا حلالا وأن يستعملنا صالحين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخية رخية وسائر بلاد المسلمين، واجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.